إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد شرعنا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته من ذلك وتعرضنا لمقدمة الحديث التي بين فيها كعب رضي الله عنه سابقته في الإسلام وشهوده المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فيها أيضا الظروف التي استقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وما كان في ذلك من سهولة تخلف من أراد التخلف وذكرنا أنه أراد بذلك أن يبين أن تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شأنه وعادته وإنما هي زلة وقعت وهفوة حدثت ثم استقبل رضي الله عنه الحديث فقال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك، فلم يزل يتمادى بي ذلك حتى اشتد بالناس الجد، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فغدوت حتى أتجهز معهم، فرجعت ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعدهم بيوم أو يومين فألحقهم، فلم يزل بي ذلك حتى تسارع الناس وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت ذلك، ولكن لم يقدر لي. هكذا شرح رضي الله عنه ظروف تخلفه عن الغزو، بعدما بين الظروف التي كانت موجودة آنذاك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلى للمسلمين أمرهم في تلك الغزاة حتى يأخذوا أهبتهم، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه استعدادا لهذا الأمر العظيم وتأهبا له. قال: فطفقت أغدو حتى أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا. فكان في أول أمره يريد التجهز، وكان يشرع فيه، وهو الذي قال عن نفسه كما بينا في صدر الحديث: إنه لم يكن قط أقوى ولا أيسر منه في تلك الغزاة، وما جمع راحلتين قط حتى جمعهما في تلك الغزاة. فتجهز رضي الله عنه، أو أراد أن يتجهز، ولكنه رجع ولم يقض من جهازه شيئا، وقال في نفسه هو قادر على ذلك، أي إن الغزو أمامه والمدة موجودة، وليس هناك من داع للعجلة، وهو قادر على الجهاز، فراحلتاه موجودتان، وقوته موجودة، ويساره حاضر. فتعلل بذلك رضي الله عنه حتى أخر جهازه. قال: فلم يزل بي ذلك حتى اشتد بالناس الجد، والجد بكسر الجيم هو الاجتهاد، أي اشتد اجتهاد الناس في تجهزهم للغزو. قال: حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، أي أصبحوا يريدون الغزو وينطلقون له. قال: فرجعت حتى أتجهز معهم ولم أقض من جهازي شيئا. حدث له نفس الأمر، ثم إنه تعلل مرة أخرى فقال: فقلت أتجهز بعدهم بيوم أو يومين فألحقهم. فتعلل بلحاقهم بعد خروجهم. قال: فلم يزل بي ذلك حتى تسارع الناس وتفارط الغزو، وتفارق الغزو أي تقدم، والفرط هو السابق المتقدم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. فخرج المسلمون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدموا في غزوهم وتسارعوا، وكعب رضي الله عنه لا يزال في مكانه، لم يقض من جهازه شيئا. قال: حتى تسارع الناس وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم. عندئذ حضرت همته وهم فعلا أن يجهز نفسه فيلحق المسلمين، قال: وليتني فعلت. أي إن ذلك لم يقع، وكان يتمنى رضي الله عنه وقوعه، قال: فلم يقدر لي ذلك. رد الأمر إلى القدر، أي إن الله تعالى لم يقدر له أن يقضي جهازه فيخرج مع المسلمين ومع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الظروف التي اعترت تخلفه رضي الله عنه عن الغزو. وأنت ترى فيها خطورة التسويف، وأنه يوقع الإنسان في مواقع الخطأ والزلل، وهذا من كيد الشيطان يتسلط به على الإنسان، يغريه بالتسويف والتأجيل وطول الأمل حتى يورده الموارد فيوقعه في ترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى عنه. وهكذا حال الإنسان في غفلته، إذا اعترته غفلة أو اعتراه تقصير، وخوطب في الجد والعمل والتوبة والأوبة والكد في طاعة الله عز وجل، فإنه يسوف ويؤجل ويقول: غدا أتوب، وغدا أقلع عن المعصية، وغدا أصنع كذا وأصنع كذا. ولعله يتعلل بشبابه وصغر سنه وتشوفه إلى الدنيا ومتاعها، وكل ذلك عرض زائل لا قيمة له. فيلقى العبد ربه وقد قصر فيما أمره به ونهاه عنه، وعندئذ قد يكون ما لا يحمد عقباه. فانتبه عبد الله لكيد الشيطان، ولا تتبع خطواته، فإنه يزين لك المعصية ويسول لك ويتفنن في الكيد بك، يوقعك في التسويف والتأجيل. فاحذر واعلم أن الموت قريب، وما يدريك، لعله يأتيك ملك الموت وأنت في تقصيرك وغفلتك، وعندئذ لا مجال لتوبة ولا أوبة ولا لرجوع ولا استدراك. وما أحسن تلك الموعظة التي وعظها أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، إذ قال له عمر: عظني. فقال أبو حازم: اجعل ملك الموت عند رأسك الآن، وانظر في أي حال تحب أن تلقى الله عليها. اجعل ملك الموت عند رأسك الآن، هب أن أجلك قد أتاك الآن، وأنت بصدد لقاء ربك والقدوم عليه، ففي أي حال تحب أن تكون عليها؟ أتحب أن تكون على حال ترضيه عنك؟ أم تحب أن تكون على حال تسخطه عليك؟ فتدبر شأنك عبد الله، وأفق من غفلتك، وتب إلى ربك، فإن الأجل قريب، وإن الموت قريب، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. انظر في شأن ذلكم الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقعت منه تلك الزلة فسوف وأجل حتى فاته الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندم على ذلك، وكان ما كان من العقوبة التي سنعرفها بعد ذلك، ثم كانت التوبة وما أعقبها من الفرج. ثم إنه لا بد لنا من وقفة عند قوله فلم يقدر لي ذلك. لقد رد الأمر إلى القدر، وها هنا ينبغي أن نتكلم على مسألة مهمة، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. هل يجوز للشخص أن يحتج بالقدر؟ إذا كان الشخص في مقام معصية، هل يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية التي وقع فيها؟ وإذا كان يجوز له أن يحتج، فمتى يكون ذلك؟ اعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أنه لا حجة لأحد على الله، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وكل إنسان له مشيئته واختياره، بهما يحاسب ويجازى، فيثاب أو يعاقب. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا ولا يكره أحدا على فعل شيء، بل لا بد أن يكون للعبد مشيئته واختياره. وقد شرحنا هذا كثيرا والحمد لله، وإنما هي تذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين. إن قدر الله تبارك وتعالى ليس فيه نفي لاختيار العباد، فإن الله عز وجل علم كل شيء أزلا، وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، وما من شيء يقع في كونه إلا بمشيئته جل وعلا، وهو الخالق لكل شيء في الكون، ومن جملته أفعال العباد. وخلق الأفعال معناه التيسير والجعل، أي إن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وييسر من شاء لما شاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل عبد له مشيئة واختيار، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فاعبدوا ما شئتم من دونه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا قال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله، ولولا ذلك لكان الله تعالى متصفا بالظلم وحاشاه، ولبطل الشرع وبطل الثواب والعقاب، إذ أي ثواب يقع على أمر لا اختيار للإنسان فيه، وأي عقاب يقع على أمر لا اختيار للإنسان فيه. فالعبد عندما يريد الطاعة فهو مريدها بإرادته واختياره ومشيئته، وهو ساع إليها بقدرته، وكذلك في مقام المعصية، والله تعالى قادر عليه، ييسر له هذه أو تلك، فإذا اختار الطاعة يسره لها، وإذا اختار المعصية يسره لها. فذلك خلق أفعال العباد، لا إكراه فيه ولا نفي للقدرة والمشيئة. فالذي يحتج بالقدر إذن حجته داحضة وصنيعه باطل لا قيمة له، ولا يستقيم في العقل ولا الفطرة، إنما يستقيم له أن يحتج به لو كان لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، والواقع ليس كذلك. فلماذا يحتج بالقدر؟ وأول من احتج بالقدر إبليس لعنه الله، رد الأمر على الله عز وجل ونسبه إلى الظلم، تعالى وتقدس عن ذلك، فهو أول من وقع منه هذا الأمر الخبيث. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. رد الأمر على الله عز وجل واستكبر عن طاعته وأمره، ثم لم يكتفي بذلك حتى نسب ربه إلى الظلم، وأنه هو الذي أوقع به ذلك. فهذه حجة إبليسية، وهي التي درج عليها المشركون من بعد، فأنكرها الله تبارك وتعالى عليهم. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هكذا قالوا، فأنكر الله عز وجل عليهم ورد عليهم حجتهم. فالاحتجاج بالقدر أمر لا يستقيم ولا يصح، لأن العبد له مشيئة واختيار، فليس له حجة في القدر. وتأمل رعاك الله، لو أن لصا صال عليك فأخذ مالك، أو انتهك عرضك، أو آذاك بأي لون من ألوان الأذى، ثم دفعته إلى ولاة الأمور حتى يحاسبوه، فقال لولاة الأمور: إنما كان ذلك بقدر. أفكان يستقيم له ذلك؟ وفي القصة التي تؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن سارقا سرق على عهده فأتي به حتى يقيم عليه حد الله، فقال السارق: إنما سرقت بقدر الله. فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. لا يستقيم لك أن تحتج بالقدر، هذه حجة لا تستقيم في عقول الناس ولا فطرهم، ولو ساغ هذا لانتشر الفساد في الأرض وعم الاضطراب وسادت الفوضى. فلابد أن نفهم هذا عباد الله، ولابد أن نفطن لكيد الشيطان في هذه النقطة، عندما يسول للإنسان في حال معصيته وغفلته أن يحتج بالقدر. وإنما يحتج بالقدر في أمر لا حيلة للإنسان فيه، هكذا يستقيم الأمر. والأمر الذي لا حيلة للإنسان فيه هو المصيبة التي تأتي من عند الله عز وجل. إذا جاءت العبد مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده أو غير ذلك، فهذا أمر لا حيلة له فيه، وعندئذ يسوغ له أن يحتج بالقدر، كما فعل آدم عليه السلام في حديث احتجاجه وموسى عليه السلام، لما قال له آدم عليه السلام في نهاية الحديث: فكيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 عاما؟ فقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فوجه هذا كما بين أهل العلم أنه احتج بالقدر على المصيبة التي نزلت به، في إخراجه وذريته من الجنة وإهباطهم إلى الأرض حيث موطن البلاء والامتحان والنكد والعقوبات والمشقة والنصب، فهي مصيبة حلت به فساغ له أن يحتج عليها بالقدر. ولهذا قال أهل العلم: يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. يحتج بالقدر في المصائب لأنها لا حيلة للإنسان فيها، ولا يحتج به في المعايب لأن المعايب للإنسان حيلة فيها، له اختيار وله مشيئة، لم يأتي شيئا بدون اختيار ومشيئة، فلا يستقيم له أن يحتج بقدر الله تعالى على أمر أراده واختاره وسعى إليه. فهذا حاصل الكلام على هذه المسألة، ومنه يفهم أن قول كعب رضي الله تعالى عنه: فلم يقدر لي ذلك، إنما ينزل على هذا اللون الجائز من الاحتجاج بالقدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما بين كعب رضي الله عنه ظروف تخلفه قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنني أنني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. بعدما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بقية من الناس، وكانت هذه البقية تنقسم سوى كعب وصاحبيه رضي الله عنهم إلى قسمين. فالقسم الأول أهل الأعذار الذين لم يستطيعوا الخروج، وكان لهم في ذلك عذر عند ربهم، وهم الذين أنزل الله في شأنهم في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تأمل رعاك الله في شأن هؤلاء، إنهم أناس من الضعفاء أو المرضى أو الذين لا يجدون ما ينفقون، عذرهم الله عز وجل وبين أنهم ليس عليهم من حرج، إلا أنه تبارك وتعالى قال: إذا نصحوا لله ورسوله. فالقعود إذن إذا كان لعذر لابد فيه من شرط، وهو النصح لله والرسول. والنصح لله والرسول في هذا الموضع يتضمن ترك التخذيل والتثبيط عن نصرة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي إذن لمن قعد عن الغزو إذا كان معذورا أن يثبط الناس عن نصرة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، بل لا بد له أن يتكلم بما فيه نصرة الله والرسول ودين الإسلام. فهذا هو معنى النصيحة في هذا المقام. وإذا تكلمنا على قضية التخذيل والتثبيط فتلك قضية يطول فيها الكلام، والمخذلون المثبطون ولله الحمد لا يضرون أهل الحق في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالذين يثبطون الناس عن طاعة أهل الحق والانقياد لهم ومتابعتهم والالتفاف حولهم لا يضرون أهل الحق في شيء، وشأنهم في ذلك كشأن المنافقين كما سنعرف أمرهم في هذا الحديث. فهذا هو القسم الأول إخوة الإسلام، قسم الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، والذين أتوا أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تأمل هنا وانتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. فهلا قالوا: فرصة، فرصة، قد أدينا ما علينا وذهبنا إليه حتى يحملنا، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. هلا قالوا ذلك؟ الجواب لا. يقول الله عز وجل: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يحزنون على ماذا؟ يحزنون على أمر يخرجون فيه في شقة بعيدة ومشقة شديدة وحر قاتل وظروف تنأى عنها أعتى الجيوش. يحزنون على ماذا؟ على أمر يقدمون فيه أرواحهم وأموالهم فتسفك دماؤهم وتيتم أولادهم وترمل نساؤهم. يحزنون على هذا؟ نعم، لأنهم أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنهم أناس عرفوا قيمة الجهاد، لأنهم أناس عرفوا قيمة الشهادة في سبيل الله. إنهم أناس رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا له من صدق ويا له من يقين، نحن أحوج ما نكون إليه في كل وقت وحين. فتأمل رعاك الله في شأن هؤلاء واعتبر، يحزنون على أمر قد يكون فيه هلاكهم، قد يكون فيه موتهم وانتهاء حياتهم، ولكنهم لا يعتبرون بهذا بل يعتبرون بما عند الله. فإن الشهيد حي عند ربه يرزق، له من الكرامة والنعيم ما الله به عليم. هكذا فليكن الاعتبار عند أهل الصدق والإيمان، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. فهذا هو القسم الأول أيها الإخوة، قسم أهل الأعذار. وأما القسم الثاني فبئس القسم، إنهم أهل النفاق الذين تخلفوا عن عمد وإصرار وكيد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما يكيدون إلا أنفسهم. إنهم تخلفوا عداء لدين الله ونكاية في دين الله وتخذيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فضحهم الله تبارك وتعالى في تلك الظروف في سورة براءة، أنزل فيهم آيات بينات سنتلوها إن شاء الله تعالى ونتعرف على ما فيها. فانظر إلى كعب رضي الله تعالى عنه يخرج في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد أمامه إلا رجلا من أحد هذين القسمين، إما رجل مغموص عليه النفاق أي مطعون عليه بالنفاق، وإما رجل قد عذره الله تعالى من الضعفاء. وكعب رضي الله تعالى عنه يقول أحزنني، أي إن ذلك الشأن كان يحزنه، ولم لا، فإنه ليس من هؤلاء وليس من أولئك. لم يكن رضي الله تعالى عنه منافقا، ولم يكن أيضا من الضعفاء الذين عذر الله، وإنما كانت زلة وقعت منه. فكان ينظر في من حوله فلا يجد إلا رجلا من هاهنا أو من هاهنا، وليس هو من ذاك ولا من هذا، في قريب ولا بعيد. وهذا يحزن أهل الصدق، ومن طبيعة البشر التي فطروا عليها أن الإنسان إذا وجد حوله من يشاركه في مصيبته تعزى، هان عليه الخطب. إذا أصيب الإنسان في بدنه مثلا فانقطع عضو من أعضائه، فإذا نظر في من حوله فوجد مقطوع هذا العضو فإنه يخف عليه الأمر ويهون عليه. وأما إذا نظر إلى الناس من حوله فوجدهم جميعا في سلامة من أعضائهم وحواسهم، فإن هذا يشق عليه ويزيد في مصيبته وحزنه. ولهذا كان من عذاب أهل النار عياذا بالله أنهم لا يتأسى بعضهم ببعض في العذاب. يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ينظر الواحد من أهل النار عياذا بالله تعالى إلى جاره فلا يخفف ذلك عنه بل يزيد في عذابه. فانظر إلى هذه النكاية الشديدة، لم يرد الله تعالى لهم أن يخفف عنهم العذاب أدنى تخفيف ولو كان بهذا الأمر. فمن طبيعة الناس أنهم يتأسى بعضهم ببعض في المصائب. فكان كعب رضي الله تعالى عنه يريد أن يرى رجلا في مثل مصيبته فلا يجد، فكان هذا يحزنه ويزيد في مصيبته. قال رضي الله عنه ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم تبوك، وهو القائل من قبل والناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ أي الديوان. وقال أيضا فكان لا يريد رجل أن يتخلف إلا ظن أن ذلك سيقع له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. فلم يشعر بكعب أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا بعدما قدم تبوك. قال فبينما هو جالس في القوم بتبوك قال ما فعل كعب، أي أين هو؟ ما أخباره؟ ما شأنه؟ قال فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه. برداه مثنى برد، وهو لباس معروف، كساء معروف. وعطفه أي جانبه، جانب الإنسان هذا، هذا يسمى عطفا لأن الإنسان ينعطف عليه أي يميل عليه. فمعنى هذه العبارة أن كعبا على حسب ما قال ذلكم الرجل كان معجبا بنفسه، متكبرا، فخورا، فمثله لا يخرج لغزو. حبسه برداه والنظر في عطفه، ينظر في محاسنه وملابسه وما هو فيه من النعيم، فما الذي يخرجه للغزو؟ هكذا أراد من قال هذا الكلام رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: فقام معاذ بن جبل فقال: بئس ما قلت. ذم ذلك الرجل الذي قال في كعب ما قال، قال: بئس ما قلت. ثم واجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فماذا فعل معاذ رضي الله عنه في ذلك المقام؟ ذب عن عرض أخيه: والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا، أي لم تظهر منه ريبة، لم يظهر منه مكروه، لم يظهر منه سوء، ما رأينا منه إلا الخير. فلعل ما وقع، هكذا يريد معاذ رضي الله عنه، لعل ما وقع منه من تخلف كان زلة، كان هفوة، لم يكن ذلك من عادته. هكذا ذب معاذ رضي الله عنه عن عرض أخيه، وهكذا ينبغي للمسلم أن يصنع. لا ينبغي للمسلم أن يتلذذ بأكل عرض أخيه. شتان ما بين الأمرين، شتان ما بين رجل يذب عن عرض أخيه ويدفع عنه التهمة، ورجل لا أقول يستمع فيسكت، بل يتلذذ بأكل عرض أخيه. والله تبارك وتعالى سمى الغيبة في كتابه أكل لحم للأخ من المسلمين. قال سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أين المسلمون من هذا الأمر؟ أين المسلمون من هذا التعليم الرباني الجليل؟ لماذا تنطلق ألسنتهم في أعراض إخوانهم كأن الأعراض كلأ مباح، وكأن الآكلين لها أنعام؟ ليس هذا من شأن المسلمين. المسلم يحرص على أخيه، يحب له ما يحب لنفسه، وهذا من واجبات الإيمان، يحب له ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض لنفسه، يحرص على خيره فيفعله له، ويبتعد عن شره ويحذره منه. ومن لوازم ذلك أنه يحافظ على عرضه فلا يأكله ولا يسعى في أكله. ليس هذا من أخلاق المسلمين، وليس هذا مما علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى. فانظر في شأن معاذ وتأس به رضي الله عنه وأرضاه: إذا رأيت على أخ من إخوانك أمرا فأحسن به الظن ما لم يكن في موقف شبهة وريبة، فإن مواقف الشبهات من مواطن إساءة الظن، ومن وقف مواقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به، وإنما نتكلم على الأمور المحتملة التي يمكن أن يوجد لها في الخير محمل، فإننا بحاجة إلى الحرص على إخواننا في هذه المواطن. ولا حظ في كلامنا لمبتدع ولا ضال، والأمر واضح والحمد لله، إنما نتكلم على المسلمين المستقيمين أو المستورين الذين لم يظهر منهم ريب ولم تظهر منهم تهمة.
فعلينا أن نحرص على إخواننا. وأولى بذلك من هو من بيننا، من هو من إخواننا أهل السنة والحق، من هو من إخواننا المستقيمين. الحرص على هذا أولى وأوكد. لا ينبغي لأحد أن يحرص على هلاك أخيه، لا ينبغي لأحد أن يحرص على إسقاط أخيه، لا ينبغي لأحد أن يتلذذ بأكل عرض أخيه. والفرق بين المشروع والممنوع في هذا الجانب كالشعرة، الفرق بين المشروع والممنوع في هذا الجانب كالشعرة، لا يضبطها إلا من آتاه الله تعالى فقها وعلما. فاحرص عبد الله أن تكون مستقيما على الجادة، واستعن بربك سبحانه وتعالى، وتعلم أحكام دينك حتى تضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها. قال رضي الله تعالى عنه: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع هذا الكلام سكت عليه الصلاة والسلام ولم يعقب بشيء. في بعض الروايات في الصحيح، ونذكرها ونختم بها إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو كذلك إذ رأى رجلا قادما من بعد يزول به السراب، يعني رأى شخصا آتيا من على بعد لا تتضح معالمه، فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، أي أنت أبو خيثمة. وأبو خيثمة رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه. فكان الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا القادم أبا خيثمة بالفعل رضي الله تعالى عنه. فما كان من شأن أبي خيثمة؟ جاء خارج الصحيح أن أبا خيثمة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الغزاة كان في المدينة وكانت له زوجتان، فدخل يوما آنذاك على زوجتيه فوجدهما قد عرشتا له عريشا، يعني شيئا يستظل به، ووجد من الشراب الحسن والمقعد الحسن، فنظر هكذا إلى ما أمامه، نظر إلى زوجتيه وإلى شرابه وإلى مقعده الذي يقعد فيه، فقال: سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وأبو خيثمة في الظل، ما هذا بإنصاف، ما هذا بإنصاف. ثم ركب من ساعته فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، وكان ذلك الموقف. إنهم أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إنهم أناس رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير، وأن يوفقنا لاتباع هديهم واتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا أمرنا كله، اللهم أصلح لنا أمرنا كله. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم أصلح المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم أصلح المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد. اللهم ألهمهم رشدهم وقهم شر أنفسهم. اللهم ألهمهم بطانة الخير وقهم بطانة الشر، اللهم وفقهم لإصلاح أمور الدين والدنيا يا رب العالمين، اللهم أصلح أمورنا كلها وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.